www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العلي العظيم. الأعمال التي يعمل بها الإنسان كلها تؤثر أولا على الإنسان نفسه، وثانيا تؤثر على من انتسب إليه الإنسان، وعلى من انتسب إلى الإنسان. العمل له تأثير إيجابي أو سلبي على الإنسان وعلى المنتسبين إلى الإنسان. لو عمل إنسان عملا جميلا، عملا حسنا، يتأثر إيجابا بهذا العمل، أولا الإنسان، ثانيا أولاد الإنسان، إخوان الإنسان، أقرباء الإنسان، ثالثا أهل بلدة الإنسان، رابعا أهل مذهب الإنسان، أهل دين الإنسان. كل عمل مهما كان صغيرا له انعكاسات على من حول الإنسان. إذا عمل إنسان عملا جميلا ينظر الآخرون البعيدون إلى هذه الطائفة من الناس بنظرة إيجابية، وعلى العكس من ذلك إذا عمل إنسان عملا قبيحا منكرا فإن لهذا العمل انعكاسات على الإنسان نفسه وعلى من حوله. إذا عمل إنسان عملا إرهابيا فإن الناس ينظرون إليه أولا بأنه إرهابي، وينظرون إلى أبنائه وإخوانه بأنهم إرهابيون. الناس البعداء ينظرون إلى أهل هذه البلدة إلى أنهم إرهابيون، ينظرون إلى أهل هذا المذهب وهذا الدين إلى أنهم إرهابيون. ولذلك
ورد عن الإمام معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. كل شيعي بإمكانه أن يكون زينة لإمامه. كيف؟ إذا عمل شيعي عملا جميلا ينظرون الناس إلى أئمة هذا الشيعي بأنهم أناس يعملون الأعمال الحسنة. إذا كان شيعي شجاعا ينظر الآخرون إلى أن هذه الشجاعة أخذها من أئمته. وعلى العكس من ذلك، لو كان إنسان جبانا فإنه ينعكس هذه الصفة السيئة إلى حتى أئمته. فالأعمال الصغار والكبار لها تأثيرات، وطبعا كلما كان العمل أكبر كان التأثير أكثر، كما أنه كلما كانت النسبة أقرب كان التأثير أكبر. يعني أعمال الإنسان تنعكس بنسبة كبيرة على أولاده، الإيجابية والسلبية، وتنعكس بنسبة أقل على أقربائه، وبنسبة أقل على أهل بلدته، وهكذا. ولكن لكل عمل تأثير. هناك بعض الأعمال تأثيرها على الإنسان نفسه وعلى من حوله من الناس يكون أكثر وأكبر بطبيعة العمل، مع غض النظر عن قرب الانتساب وبعده، ومع قطع النظر عن كبر هذا العمل وصغره. من جملة تلك الأعمال التي لها آثار كبيرة هو الصمود في العمل، الاستقامة في العقيدة، الصمود عمل ينبعث من صفة نفسية هامة جدا، وهي صفة عزة النفس. الإنسان الذي يحمل نفسا عزيزة، هذا الإنسان إنسان صامد في أعماله، إنسان لا يهتز ولا يتغير بكلام هذا ولا بقول ذاك. هذه الصفة الهامة، صفة عزة النفس، تبعث الإنسان على الاستقرار والاستقامة والإصرار على ما يعتقد به. ولذلك يرى الناس وينظر الناس إلى هذا الشخص بنظر إعظام وتجليل. لماذا؟ لأنه يحمل نفسا عظيمة، لأنه لا يهتز. الناس يحبون من يصر على عقيدته لا إصرارا أعمى، وإنما إصرار عن تفهم، ما دام هو يعتقد بهذه العقيدة من دون تعصب فيلزم عليه أن يمشي على عقيدته. والناس بطبيعتهم يكرهون الإنسان الذي يهتز بقول هذا أو بنظرة ذاك. الصمود له أثر إيجابي عظيم على الإنسان نفسه أولا وعلى من حوله. وللصمود مصادق كثيرة كلها منبعثة عن تلك الصفة النفسية العظيمة مصادق جزئية ومصادق كلية لها مصادق أيضا. من مصادقها الجزئية أن الإنسان وكثير منا حدث له هذا يركب في الطائرة ليذهب إلى بلاد بعيدة، وفي وقت الصلاة هذا الشخص المسلم الذي يعتقد من دون تردد بأن الصلاة واجبة في وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها حرام قطعا، لا يتردد في هذا الأمر، ولكن البعض يجلس في محله ولا يأتي بالصلاة كي لا ينظر إليه أحد نظرة استخفاف، والبعض الآخر يقوم ويصلي في ممر الطائرة أو في أي مكان أمكنه ولا يبالي بأية كلمة ولا يبالي بما يقوله الناس، الله أوجب علي الصلاة وأنا أصلي. هذا الإنسان إنسان محترم في أعين الناس حتى في أعين غير المسلمين، لأنه يحترم عقيدته، لأن له نفس عزيزة. الإنسان الذي يجابه أعداء أهل البيت من الممكن أن يسكت ولا يقول شيئا، ومن الممكن والبعض هكذا يصمد يستقيم يقول يتكلم، شاء ذلك الشخص أو أبى، قبل أم رفض. الواجب علي الدفاع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنا أقول كلمتي وأدي الواجب، لا يهمني ماذا يقول ذاك، المهم عندي أن يرضى الله عني. حالة الصمود. ومن أهم مصادق الصمود والاستقامة هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد يجلب للإنسان أولا ولمن حوله ثانيا العزة والكرامة والعظمة في أعين الناس، لأن الناس ينظرون إلى المجاهد بأنه يبذل مهجة قلبه في سبيل عقيدته، يبذل أثمن شيء له في الحياة الدنيا في سبيل الدفاع عن دينه عن معتقداته. الناس ينظرون إلى هذا الشخص بنظر إعظام، بل وينظرون إلى كل من ينتسب إليه، حتى إلى أهل بلدته، حتى إلى أهل دينه وأهل مذهبه. ولذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أغزوا تورثوا أبناءكم مجدا. وفي خطبة سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام نسمع هذا المقطع: ففرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك إلى أن تقول والجهاد عزا للإسلام. الجهاد في سبيل الله يجلب العزة للإسلام والعزة للمسلمين والعزة لأهل بلده والعزة لعشيرته. طبعا لا يوجد في بعض بلاد المسلمين كفار حربيون كي يجاهد الإنسان مع أولئك، فهل ينتفي الجهاد في تلك البلاد؟ الجواب كلا، لأن الغزو لا يختص بالغزو العسكري، كي يتطلب جهادا عسكريا أيضا. الغزو له مصاديق أخرى أيضا، وكل مصداق يتطلب جهادا بحسبه، كالغزو الثقافي الذي تعرض له أكثر بلاد المسلمين، ربما بنسبة 90% من بلاد المسلمين أو أكثر تعرض للغزو الثقافي. وربما يكون الغزو الثقافي أخطر وأخطر من الغزو العسكري، لأنه يمهد الأرضية لأنواع الإذلال، يمهد الأرضية لأنواع الفساد، للرذائل المختلفة. ونرى بلادنا قد غرقت في أنواع الرذائل، في أنواع الفحشاء، في أنواع المنكر، بسبب الغزو الثقافي الذي تعرض له بلادنا. الغزو الثقافي يتطلب جهادا ثقافيا، يتطلب وقوفا بوجه هذا الغزو. ومع الأسف الشديد أن أكثرنا لا يهتم بهذا الجانب، أكثرنا لا يجاهد جهادا ثقافيا. والذي لا يجاهد الغزاة، والأمة التي لا تجاهد الغزاة، أمة ذليلة، كما أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث قال: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ونحن غزينا في عقر دارنا، غزينا ثقافيا، غزوا أفكار شبابنا، غزوا مسيرة حياتنا، ونحن ننظر إلى هذه الغزوة مع أن السابقين منا كانوا يجاهدون هذا الغزو، بل كانوا يسابقون في غزو هذه الثقافة، هذه الغزوة، بل كانوا يسبقون الكفار قبل أن يغزوهم الكفار، كانوا هم المبادرون. أحد العلماء كان يسكن في بلدة مقدسة، وذات مرة فكر مع نفسه وقال: إني جالس بين أهلي وعشيرتي وأقربائي طلبا للراحة، وأكثر أهل الأرض كفار، وقد أمر الله عز وجل أن نبلغ إليهم الإسلام، أن نوصل إليهم هذا الصوت، فلماذا أنت جالس؟ فقام من مكانه وأسرع وتوجه من بلدته إلى البحر، ثم ركب في السفينة وقرر أن يذهب إلى منطقة بعيدة لم تصل إليها دعوة الإسلام. فذهب في السفينة أشهرا إلى أن وصل إلى منطقة متوحشة لا يعرف لغة أهلها، وعاداتهم لا تطاق بالنسبة إليه. فنزل ووطن نفسه على البقاء عندهم، فذهب إلى رئيسهم وجعل يخدمه خدمة من دون أن يطلب منه شيئا، وخدمه أكثر من 3 سنوات بأفضل الخدمة، وتعلم في هذه الفترة لغتهم أو شيئا من لغتهم، واقترب شيئا فشيئا إلى الرئيس وإلى سائر الناس، إلى أن زوجوه بنتا لهم. وبعد ذلك بدأ بكل لطف ولين وبكل عقلانية إيصال صوت الإسلام إليه، وتحمل في هذه الفترة الكثير الكثير من عاداتهم التي لم تكن تطاق بالنسبة إلى هذا الشخص المسلم العالم. وحاول وحاول وأرشدهم إلى الإسلام حتى أسلم رئيسهم، وتبعه مجموعة كبيرة منهم. وبعد 1.5 قرن تقريبا يعيش اليوم ببركة هذا العالم ما يقارب من 8 ملايين مسلم. المسلمون كانوا هم السابقون المبادرون في إبلاغ صوت الإسلام، وكانوا يتحملون في هذا السبيل الكثير الكثير، ولكننا رغم سهولة إيصال صوت الإسلام في يومنا هذا إلى الناس إلى الشرق والغرب، ولكن تكاسلنا وتقاعسنا وتجذر التكاسل فينا، فأصبحنا لا نهتم. القليل منا يترك أهله عشيرته أوطانه الإسلامية ويذهب إلى بلاد غير المسلمين ليوصل صوت الإسلام إليه، ولا أحد دعما روحيا، وهم بحاجة إلى الدعم الروحي، وهم يعيشون في بلاد الغربة، الغربة بما للكلمة من معنى، الغربة عن الوطن، الغربة عن الأهل، الغربة عن أهل الدين، ولا أحد يدعمهم روحيا، ولا أحد يزودهم فكريا، وهم بحاجة إلى الدعم الفكري، ولا أحد يدعمهم ماليا، ولا أحد يدعمهم سياسيا، إلا القليل من الناس. تكاسلنا عن هذه المهمة، عن هذا النوع من الجهاد الذي ورد في الأحاديث، هذا النوع من الجهاد إن لم تتمكنوا الحديث ربما ما هذا نصه أو مضمونه جاهدوا بأيديكم فإن لم تتمكنوا فجاهدوا بألسنتكم. الجهاد للغزو الثقافي، هناك نوع آخر من الغزو أيضا، الغزو الإعلامي الذي يعد من مقدمات الغزو الثقافي، بل ربما يعد من مقومات الغزو الثقافي، والذي جاء لبلادنا بالويلات والفحشاء والمنكر وأنواع الانحرافات الأخلاقية والانحرافات السلوكية والأخطر الانحرافات العقائدية والفكرية. من منا تصدى لهذا النوع من الغزو؟ غزينا من جهات عديدة في عقر دارنا، غزينا سياسيا، غزينا اقتصاديا، غزينا صناعيا، كل شيء في بلادنا جاء من غيرنا ومن بلاد الكفر إلينا. حتى مناهج مدارسنا، حتى دساتير بلادنا، صناعيا غزينا، الأجهزة التي نراها في بلادنا أكثرها أجهزة غربية، بدءا من الأجهزة الصغيرة الإلكترونية في بيوتنا إلى الأجهزة الكبيرة، إلى السيارات والطائرات، كلها من غيرنا، غزينا صناعيا. ولو سعت بلدة من بلادنا أن تستقل لكي لا تحتاج إلى غيرها في الصناعات، فإنها تضطر أن تستورد المكائن العظيمة لصناعة هذه البضاعة، وتضطر أيضا أن تأتي بالخبراء أيضا من بلاد الكفر. كل شيء فينا صار مرتبطا بغيرنا، ومن منا تصدى لجهة من جهاته هذا الغزو الشامل لبلادنا؟ نحن نفتخر، وما أعظم فخرنا به، نفتخر بسيد الشهداء، نحيي ذكرى مولد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نفتخر بأبي الفضل العباس، وما أعظم فخرنا به، والجدير بنا أن نفتخر به، ولكن شتان بيننا وبينه، شتان بيننا وبين أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام، فهم بذلوا أثمن شيء عندهم وكانوا قلة في سبيل الدين، ولكننا نحن كم بذلنا بعددنا الكبير العظيم في سبيل الإسلام؟ كنا في صدر الإسلام رغم عددنا القليل نخوف الروم والفرس بعددهم وعدتهم، وأصبحنا اليوم ألعوبة بيد أمة لا يتجاوز عددها 2% من عددنا. ماذا حدث فينا؟ هل كانوا هم إعجازا في العظمة؟ أم نحن إعجاز في التأخر، في الانحطاط، في البعد عن الإسلام؟ ربما يتصور البعض منا بأنه يساهم في هذا المجال، ولكن الإنسان المدقق المفكر يرى جليا بأنه لا يصرف من أوقاته ومن طاقاته ومن إمكاناته في سبيل الإسلام إلا القليل. ربما النادر منا أو القليل منا يصرف كثيرا مما يتمكن منه في سبيل الإسلام، ولكن كل واحد ليرجع إلى نفسه، كم من إمكاناته من الطاقات والأوقات وماء الوجه والأموال يصرفها في سبيل الإسلام، في سبيل الجهاد الثقافي، الجهاد الإعلامي، الجهاد الصناعي، الجهاد السياسي، الجهاد الاقتصادي، ليرجع إلى نفسه يرى هل ما يصرفه في سبيل الله شيء كثير مما يمتلكه من نعم الله عز وجل؟ أنا أتصور بأن أكثرنا لا يصرف إلا شيئا قليلا جدا، ولولا ذلك لما تأخرنا، ولولا ذلك لما تحدانا اليهود بعددهم القليل القليل بالنسبة إلى عددنا. وفي صدده الجهاد الفكري والعقائدي، أذكر كلمة واحدة، طبعا هذه الكلمة صغيرة جدا ومني أصغر، لا لصغر في نفس الكلمة التي أريد أن أقولها، لا، وإنما هي كلمة نابعة عن الوحي، كلمة عن لسان سادات الخلق، وإنما الصغر في إبلاغ هذه الكلمة، إيصال هذه الكلمة إلى الناس، وهي عظيمة في محتواها رغم صغر كلماتها، رغم إيجاز عباراتها، ولكنها عظيمة جدا فكريا وعقائديا. هذه الكلمة هي رواية واردة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث مختصر، ولكن في مضمونه عظيم جدا، وفيه معاني كثيرة وكثيرة. الحديث لا يتجاوز ربما السطرين، ولكنه له محتوى عظيم جدا. أنا أذكر لكم الحديث عن حمران بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يحدث عن آبائه عليهم السلام أن رجلا وهو عبد الله ابن شداد من أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يحدث عن آبائه عليهم السلام أن رجلا كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام مريضا شديد الحمى. تعلمون الحمى بصورة عامة ليست من الأمراض الخطيرة إلا في بعض الحالات، ولكن الحمى الشديدة مرض مؤلم جدا. كان من شيعة أمير المؤمنين مريضا شديد الحمى، فعاده الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، فلما دخل باب الدار قبل أن يدخل إلى الغرفة، دخل باب الدار، فلما دخل باب الدار طارت الحمى عن الرجل. فقال له الرجل: قد رضيت بما أوتيتم به حقا حقا، والحمى تهرب منكم. قبل أن أذكر بقية الحديث، ملاحظة هامة صغيرة، وهي أننا نحن لاجتماع الأخبار والآيات والتفاسير أصبحنا وليست أمثال هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث من الأمور الصعبة على أذهاننا. هذا أمر بسيط جدا، أمر مألوف عندنا لا نستغرب منه أبدا، لأن التربية القرونية ربتنا على هذه الحالة، ولكن في زمنهم عليهم الصلاة والسلام كانت هذه القضية من العجائب. كثير من الناس، بل أكثر الناس حتى الشيعة، لم يكونوا يتحملوا أمثال هذه الأمور. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يدخل، بمجرد دخوله إلى باب الدار الحمى الشديدة تطير عن الرجل، هذا أمر غير مألوف بالنسبة إليهم. والأئمة عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يتصرفوا هذه التصرفات إلا عند الخواص من الشيعة الذين كانوا يتحملون هذه الأمور، وإلا عند سائر الناس لم يكونوا يظهروا هذه المعاجز. فيتبين أن هذا الرجل كان من خلص الشيعة. فقال له: قد رضيت بما أوتيتم به حقا حقا، والحمى تهرب منكم. فقال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة محل شاهدي: وما أعظمها من كلمة، وما أعظم مضمون هذه الكلمة. فقال عليه السلام: والله، والإمام غني عن القسم، غني عن أن يحلف، كل كلامه صادق، كل كلامه حق، ولكن يحلف للتأكيد، قال: والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا. العرش شيء من الأشياء خلقه الله عز وجل، الله أمره بالطاعة لهم. ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا. الكرسي شيء من الأشياء خلقه الله، أمره بالطاعة لهم. اللوح والقلم شيئان من الأشياء التي خلقهما الله عز وجل، أمرهما بالطاعة لهم. الملائكة أشياء خلقها الله عز وجل، أمرهم بالطاعة لهم. الحيوانات، الجمادات، النجوم، الكواكب، كلها أشياء خلقها الله عز وجل، وما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وأمره بالطاعة لهم. كل ما في الكون، كل المخلوقات مأمورة من قبل خالقها، من قبل الله عز وجل، بالطاعة لأهل البيت عليهم السلام. والعجيب أن البعض يشكك في الولاية التكوينية، أعظم الولايات التكوينية لهم. ما قيمة ولاية تكوينية لآصف بن برخيا في مقابل ولاية تكوينية لسيدة النساء، لسيد الشهداء، لأمير المؤمنين؟ كل شيء، يعني كل ما سوى الله عز وجل، مأمور بالطاعة لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة سيد الشهداء وببركة ابنه الإمام زين العابدين وببركة أخيه أبي الفضل العباس عليهم الصلاة والسلام، الذين نحتفل هذه الأيام بذكريات عطرة لمواليدهم، نسأل الله بحقهم أن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وكلامنا وقلمنا وبما نملك من النعم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتّاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.